اتفضل يا مونيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب احفظ الله يحفظ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. زاد في رواية لأحمد: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
معنى هذا الحديث: احفظ الله يحفظك، أي كن مطيعا لربك، مؤتمرا بأوامره، منتهيا عن نواهيه، اعمل له بالطاعة ولا يراك في مخالفته، فإنك تجده تجاهك في الشدائد، كما في حديث أصحاب الصخرة، وهو حديث معروف: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني توكل على مولاك، توكل على مولاك في الأمور كلها، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، بقدر ما يركن الشخص إلى غير الله تبارك وتعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله يعرض عنه ربه تبارك وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك في الضر، وهذا هو الإيمان بالقدر. والإيمان به كما سبق معنا واجب بخيره وشره. فمقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من إيراد هذا الحديث هنا أو هذه الجملة هنا، أن العبد المؤمن إذا تيقن بأن القدر مكتوب واقع لا محالة، فما فائدة سؤال غير الله، وما أهمية الاستعانة بغير الله؟ ولنا في الخليل عليه الصلاة والسلام أسوة، لما جاءه جبريل فسأله وهو في الهواء: ألك حاجة؟ وهو أشد ما يكون، فقال: أما إليك فلا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا تأكيد، هذا تأكيد، يعني لن يكون شيء بخلاف ما وقع، لا نسخ ولا تبديل، ما قدره الله كائن. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فنبه على أن الإنسان في الدنيا ولا سيما الصالحون معرض للمصائب، كما قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف. وينتظرهم كثير أجر لا حساب له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فليوطن المسلم نفسه على هذه الأخلاق العالية لتكون له هذه الأجور العالية. نعم.
قال: باب عظم أجر الدعوة إلى الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم.
حمر النعم هي أعزها وأحسنها عنده. فيريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التشبيه أنك إذا تصدقت بهذه الأشياء التي هي أعز عليك وأحسن وهي أثمن ما تملكه وأغلاه، لن يكون خيرا لك من أن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا. فهداية رجل واحد أعظم في الأجر عند الله تبارك وتعالى من الصدقة بهذا الذي يعني بهذا الذي الأجر الكبير العظيم، هذا الذي يعني هو أثمن ما لديك. فإن كان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا الشخص مهما كانت مكانته ومنزلته الداعية إلى الله تبارك وتعالى في منزلة أعلى منها. ومما يشبه هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقوله: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أجر عظيم جدا جدا. العلم ينجي صاحبه. ابن بطال في شرح البخاري يقول: روينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العالم إذا لم يعمل بعلمه يأمر الله به إلى النار يوم القيامة. فيقول رجل: قد كان علمه ذلك العالم علما دخل به الجنة. يقول: يا رب، هذا علمني ما دخلت به الجنة، هب لي معلمي يا رب، هب لي معلمي يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: هبوا له معلمه، هبوا له معلمه. نعم.
قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قال الذهبي: رواته ثقات.
إن الإيمان لا يخلق، يبلى في جوف أحدكم في قلبه كما يخلق الثوب، كما يخلق الثوب. فسبحان الله، كأن العبد يتكلم بكلمة الإيمان فتجلو قلبه، ثم يدنسها بسوء الأفعال، ها، فتعود إليه إلى القلب الظلمة. فإذا عاد واعتذر وتاب واستغفر جدد الله عز وجل ما أخلق في قلبه وطهر ما دنس منه. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في توجيهه: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، حتى لا يكون لقلب العبد وجهة غير الله تبارك وتعالى ولا رغبة لسوى الله عز وجل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذون بهذا الهدي، كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من أصحاب النبي غيره يقول لبعض صحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نذكر الله ذكرا يملأ قلوبنا. وكان الصديق رضي الله عنه أجمعين يقول: كان كذا لا إله إلا الله، فقلت كذا لا إله إلا الله. فلا يتكلم بكلمة إلا إيه؟ ختمها بها. تخيل، يعني لطيفة جدا، يعني يقول كان كذا وكذا وبعدين يقول إيه؟ لا إله إلا الله. فقلت، يعني لمن سألني، كذا وكذا لا إله إلا الله. لا يتكلم بكلمة إلا ختمها بلا إله إلا الله، هكذا تجري على لسانك كالعادة. هذه لازمة في كلام الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه أن الإيمان يزيد وينقص كما هو عنوان الباب، وفيه الإرشاد إلى لماذا ينقص وكيف يزيد. نعم.
قال: باب افتراق هذه الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
معنا حديث قال وانظر.
نعم، قال وانظر. أين؟
نعم.
قال: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا. وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه.
صورة واضحة جدا، كرجل لبس ثوبا فخلعه ثم لبسه، فعند ارتكاب واحدة من هذه الأمور المذكورة، الزنا، السرقة، شرب الخمر، قتل النفس المحرمة، ينزع منه الإيمان. يا الله لو مات على هذه الحالة. فإن تاب عاد إليه الإيمان. يبقى إذن هنا ينفي الإيمان عمن في هذه الحالات، فإذا فرغ يعود إليه الإيمان، لكن طبعا لا يعود كما كان، لا يعود كما كان، بل الخطر أن بعض العلماء يقول، وكلامه أقرب إلى الصواب من هذا القول الذي حكيته في البداية، إنه لا يعود إليه الإيمان إلا إذا أقلع إقلاعا كليا، فلو بقي مصرا فالإيمان منتف عنه إلى الساعة. نعم.
قال: باب افتراق هذه الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. حسن صحيح.
هذا الافتراق طبعا في أصول الدين وليس في الفروع الفقهية، لأن اختلاف في الأمور الفقهية وقع زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعبه، وأما الاختلاف في أصول الدين فهذا هو الذي عابه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيأتي معنا في رواية هذا الحديث بعد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل هذه الفرق بالنار إلا واحدة. وطبعا هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الفرق كلها ما ظهرت إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومسافة يعني زمان النبي وزمان أبي بكر وزمان عمر، حتى إذا مات عمر كسر الباب، فبدأت الفتن تطل على الأمة برأسها من كل ناحية. هذا إخبار بالغيب، معجزة. نعم.
قال عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ حسن صحيح.
وهذا مشاهد، معجزة جديدة يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر أن ذلك كائن، يتركون سنة الهدى ويتبعون ضلال الناس وشزاز الناس، بدع وأهواء، يتبعون اليهود ويتبعون النصارى، على الرغم من أنهم يقرؤون في كل ركعة من ركعات صلاتهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اليهود، ولا الضالين، النصارى. ومع ذلك سبحان الله هذا هو الواقع. نعم.
قال عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. صحيح.
الجماعة يعني الموافقون لجماعة الصحابة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. فمن أخذ بعقائد الصحابة التي استمسكوا بها نجا. نعم.
قال: باب تجديد أمر الدين. عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. صحيح.
هنا إشارة إلى أن صلاح الأمة من مسألة الافتراق هو بوجود أناس دعاة هداة يحملون راية التجديد، والتجديد هو أن يعود بالدين إلى ما كان عليه. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فإن عادوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكامل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلح حاله. وكيف يرجعون بهذا؟ بهذا، بأن يقوم جماعة بتجديد أمر الدين، لأن الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد، لا يشترط في من أن تحمل على الواحد، لا، تحمل على مجموعة، لأن من اسم مبهم يدل على العموم، يطلق على الرجل والمرأة، يطلق على الواحد والاثنين والثلاثة وزياد مفرد والجمع. فهنا هؤلاء ماذا يفعلون؟ يبينون السنة من البدعة، يبينون السنة من البدعة، يوضحون الأمر الأول وكيف يمضي عليه الناس. فطبعا الدين متشعب جدا، لا سيما في الأزمنة المتأخرة، فلا يمكن أن يكون إمام أو يكون عالم أو يكون داعية مجددا في كل المجالات، بل في كل مجال واحد. اجتماع الصفات المحتاج إليها في مسألة التجديد صعب أن يوجد في واحد في هذا الزمان. فلذلك كان الأوجه في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم من يجدد، أنهم جماعة من الناس. نعم.
قال عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. صحيح لغيره.
هذا مثل ما جاء في الحديث الآخر: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، مسلم كافر، عدل ظالم. فهذا كله عمل الله لدينه، الله هو من يحمي دينه، الله هو من يعمل لدينه. فإذا دعوناكم للعمل ولم تستجيبوا هذا لا يضر الدين، لما يضرك أنت، أنت المنتفع وأنت المضار. وإلا فالدين يحفظه الله، حتى إنه لا يؤيده بمن لا خلاق له، بمن لا أخلاق له، بمن لا دين له. وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم.
قال: باب نقض عرى الدين. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إسناده جيد.
هذا طمأنة، طمأنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر واقع قدرا، واقع قدرا. لكننا مأمورون أن ندفع القدر بالشرع، لا نستسلم، ندفع القدر بالشرع وليس بالعقل وليس بالعادة وليس بالتبجح، لا، بالشرع. فأنت تعمل والقدر يعمل حتى تكون من أهل رفعة هذه الراية، وتأتي يوم القيامة في أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا. فإن سعى المجددون ووقف أمامهم شيء من هذه السنن، لا ريب أنهم معذورون أمام الله تبارك وتعالى، لكن بشرط إن بذلوا جهده. فإن بذل المجدد أو الداعية غاية وسعه في النهاية لم يستطع، ماذا يفعل؟ لا ريب أنه يعذر، يعذر. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، هذا معناه أن هذا الدين نجاة، لأن عروة معناها إيه؟ ما يستمسك به، فما يتمسك به من أمر هذا الدين ويتعلق به من شعب الإسلام سينقض. يبقى قبل أن ينقض هو إيه؟ هو حبل نجاة، عروة تستمسك بها، لما تمسك مثلا في القطار في المترو بحبل ممدود حزام ومعه إيه؟ ومعه حلقة تضع يدك فيه. فمعناه أن الدين نجاة، وأن انتقاص هذه الشرائع شريعة بعد شريعة وشعبة بعد شعبة هو إيه؟ هو نقص لحبائل الإيمان، لحبائل النجاة. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، معناها ينقض متتابعا شيئا بعد شيء. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، يعني تعلقوا بها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول هذه الشرائع نقضا، أول هذه العرى ذهاب الحكم، يعني القضاء. طبعا كسر ذلك في زماننا، بل كاد يعم الأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وآخرهن الصلاة، وآخرهن الصلاة، حتى نرى كثيرا من أرباب الحرف، بل وربما من الناس الكبار، لا يصلون أصلا، أو يتركون كثيرا من الإيه، يتركون كثيرا من الصلوات. فلا ريب أن هذا كله تحذير منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإذن بغربة الإسلام بين أهله ذات وقت. لكن هذا ليس دعوة لليأس، وليس قضاء بأن هذا هو ما تقوم عليه الساعة، بدليل أحاديث الكثير: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا ما معناه؟ معناه أن الإسلام سيعود غريبا كما كان غريبا في بدايته. طيب، هل زالت غربة الإسلام الأولى؟ يبقى هذه بشارة ليست يأسة، زالت غربة الإسلام الأولى، ففي هذا بشارة بأن غربة الإسلام الثانية ستزول، وهذا دلت عليه أحاديث كثيرة لا حصر لها. نعم.
قال: وانظر في بدء الوحي. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
نعم، هذا الحديث يمكن أن نشير في جمل منه إلى أركان الإيمان كلها. ففي الإيمان بالرسالة، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، وفيه بقية أنواع الإيمان، إلا أن هذه منصوص عليها فيه. الوحي هو الصلة بين الأرض والسماء، ظلت هذه الصلة آلاف السنين، الله أعلم بعددها، حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانقطع الوحي. ربما ينزل جبريل عليه السلام لغير ذلك بأمور أخرى يكلفه الله بها، فليس عندنا إحاطة بأعمال جبريل، لكن من ناحية الوحي ختم الوحي. ولذلك لما ذهب أبو بكر رضي الله عنه وعمر إلى أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورانها، قال أبو بكر: يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما رأتهما بكت، فهيجتهما على البكاء، فأراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يخفف عنها، فقال: يا أم أيمن، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما أبكي لوفاة رسول الله، ولكن أبكي لانقطاع خبر السماء. لأن الوحي طالما هو موجود فأمام لأهل الأرض. انظر كيف كان الواحد منهم يقع في الحيرة، فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله، يجد النبي ويجد الوحي. بل قالوا: لو حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء لم يطلع عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مرضي بالنسبة لله، إلا أن يأتي الوحي بخلاف ذلك. لأنه لو ربنا سبحانه وتعالى مطلع طبعا، فمعناها لو مش راضي عن هذا الذي حدث ينزل جبريل مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدث كذا وكذا، وانهى يعني الناس عن ذلك. سبحان الله. الوحي كمله الله تبارك وتعالى لنبيه على مراتب عديدة، كما فيه في هذا الحديث الإشارة إلى هذا. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، هذه كانت الرؤيا الصادقة مبدأ وحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت عائشة: لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يكون مثل مثلا أن يقول رأيت الشمس تطلع ففعلا الشمس تطلع، يحصل ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أحصل العلماء أن ذلك حصل 6 أشهر. وكذلك ما كان يلقيه الملك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يراه، ينفث فقط في إيه؟ في أذنه، في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس جبريل نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأيضا حصل من الوحي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمثل له جبريل رجلا، يأتي في صورة واحد من الصحابة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي كثيرا في صورة دحية بن خليفة الكلبي. وفي حديث جبريل من أشهر أحاديث الإسلام جاء على هيئة رجل، حتى يعي عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوله له ثم ينصرف، ويأتي النبي العلم بأن هذا هو الوحي. وفي هذه المرتبة كان طبعا الصحابة إيه؟ يرونه، كانوا يرونه. حتى تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه يوما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أقبل عليها بعدما كان واقفا مع رجل، فقالت يا رسول الله هذا دحية؟ فقال أو رأيته؟ فقالت نعم، فقال هذا جبريل، يعني ليس دحية. وكان أحيانا يأتي الوحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد أنواع الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. يتلبس الملك بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى إن النبي في يوم يكون شديد البرد يتفصد عرقا، ولو كان على الراحلة تبرك به الراحلة. جاء الوحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة على هذه الحال، وفاخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تنكسر فخذ زيد تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يرى النبي صلى الله عليه وسلم الملك في الصورة الحقيقية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها، يوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وده وقع مرات قليلة جدا، يعني تقريبا لم يصح إلا مرتين عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر الله ذلك في سورة النجم، وكما حدث في سورة المدثر وفي سورة الضحى بعد فترة وحي. وهكذا الأخيرة إن يوحي الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق السماوات ليلة المعراج مباشرة دون واسطة، لا جبريل ولا شيء، كما حصل مع فرض الصلاة وغيرها. هذا وحي. وهناك مرتبة أخرى ولكن لا تسمى وحيا، وهي كلام الله منه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
نعم. قال وفي نزول الوحي ومدة ذلك. قال أخرج البخاري
تقريبا الصوت انقطع عندك اشرح من أول الحديث.
لا اشرح. قال أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذا الحديث مما وقع فيه الاختلاف، يعني في معناه بين العلماء، ولعل المعاني الثلاثة التي ذكروها فيه كلها صحيحة. الإمام النووي رحمه الله أحصاها في شرح مسلم، فذكر الأول إن معنى الحديث كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر. وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة الظاهرة هي القرآن الكريم، لم يعطى أحد مثله، فلهذا قال أنا أكثرهم تابعا. يبقى ميزة المعجزة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائد معجزات كثيرة جرت على يديه كانت لجميع الأنبياء قبله، كان سببا في أن كثر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى. والمعنى الثاني أن المعجزات التي أعطيها الأنبياء سابقا كان فيها نوع من اللبس على الناس، الشيطان يلبس عليه، يقول مثلا عصا موسى قريبا من السحر، يقول مثلا ما يفعله عيسى قريب من الطب وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوضح في هذا الحديث أن الذي أوتيه لا يتطرق إليه شبهة، بخلاف معجزة غيره، بخلاف معجزة غيره. وهذا يجعل الإنسان إذا سمع بالقرآن مباشرة يلجأ إليه. ولعل مما يعني يؤيد هذا الفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة في القرآن الكريم يجابه المشركين بهذا التحدي، يأتون بمثل القرآن، بعشر سور مثل القرآن، بسورة مثل القرآن، بسورة من مثل القرآن، كل هذا. والأمر عليهم سهل لو أنهم يستطيعون، وهم ملوك الكلام، فتركوا الكلام الذي لا يدفع له ثمن وذهبوا إلى الجهاد أو القتال، حرب السيوف التي فيها الإيه؟ التي فيها ذهاب الأرواح، اللي هي أغلى من أي يعني مال في الدنيا. فمعنى هذا أنهم عجزوا، معناه أنهم عجزوا. نعم. لا يمكن أن يتطرق إلى القرآن شك، إلا إذا كان الذي يشكك فيه، الشخص اللي يشكك في القرآن ضعيف لا يعلم، أو الشخص الذي يشكك في القرآن يستيقن بحقيقة ويبدي خلافه. نعم. الشرط أو النوع، المعنى الثالث لذكر العلماء، إن معجزات الأنبياء انقرضت أول ما ينتهي عصر النبي، انتهت المعجزة. كانت معجزة حسية مرتبطة بوجود النبي عيسى عليه السلام، هو الذي كان يمسح بيده، مات عيسى أو رفع إلى السماء، مات الموتى الأولى أو رفع إلى السماء. موسى هو الذي كان يشير بالعصا لا تعمل إلا في يده، فلما مات انتهت المسألة، انقرضت معجزات الأنبياء بانقراض أعصار الأنبياء. ومن لم يشاهدها خلاص انتهت، لم يشاهد هذه المعجزات إلا من حضرها بحضرتهم. طب معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المعنوية بقى، القرآن مستمر إلى قيام الساعة، وخارق للعادة في أسلوبه، في بلاغته، في إخباره بمغيبات لا تزال تقع إلى الآن. شيخنا الدكتور عبد المهدي عبد القادر رحمه الله تعالى ألف كتابا من 3 أجزاء عنوانه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في زماننا، يعني ليس لها علاقة بالأزمنة الماضية. فهنا ده مستمر، جن وإنس عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن مجتمعين أو متفرقين في كل الأعصار. الأوائل مع أنهم أفصح الناس كذلك، كل هذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأرجو، يعني بهذا السبب، أن أكون أكثرهم تابعا. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم تابعا. ما لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما لبس الحال بعد النبي عليه الصلاة والسلام أم مات، حتى فتح الله عز وجل بلاد الدنيا وأقبل الناس على دين الله حتى اليوم. والناس يعني يعلمون أن أقل دين يحمله رجال اليوم هو دين الإسلام، دين يسعى بنفسه كسعي الماء على البسيط، مثل الماء ما يمشي بنفسه في على الأرض ويسيح، هكذا يفعل الدين. وإلا سبحان الله، يعني لولا ذاتية هذا الدين لانتهى. وهذا مما يعني يؤكد ما سبق، وهو أن الله عز وجل يعمل لدينه. ولذلك الناس اللي بتقول اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، لا لا لا، إسلام عزيز عزيز، أنت بس قلبت المسألة، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أما الإسلام فعزيز مش محتاجنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. خدمتك للإسلام ليست خدمة للإسلام بدونها الإسلام يموت، لا، الإسلام باقي، دين الله عز وجل الذي لن يسلمه الله تبارك وتعالى لأحد، توكل وتكفل عز وجل بحفظه، فاطمئن أنت الخسران أو أنت الكسبان. نعم.
قال: أخرج البخاري عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
أظن نسينا حديث
شيخنا، وذكر حديث رقم 423 والحديث رقم 426.
لا، وما قبلهم 23 إلى 26، لأنه كله في الوحي.
نعم. قال: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفى.
نعم، كان في فترات للوحي في البداية، لكن في النهاية ما فيش. في مكة كان ينزل آيات قصيرة، في المدينة كانت تنزل آيات طويلة وسور كاملة، فالوحي حمي قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر العهد المدني، أو قل في العهد المدني عامة. أكثر من تتابعه في مكة كان قرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فالزمان الذي وقعت فيه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قبله بقليل كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة.
قال: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. قال: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13، وتوفي وهو ابن 63. وفي رواية لمسلم: أقام بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10.
نعم، يبقى إذن إجمالي حياة النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة. بعث صلى الله عليه وسلم على رأس 40، يبقى بقي 23 سنة يدعو إلى الله بين مكة والمدينة، مكة 13 والمدينة 10. وعلى الترتيب تمت مراحل كثيرة قبل هذا، ففيه مدة أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد الرؤية، وده اللي شجع كثيرا من العلماء على أن يفسر الحديث المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، بأنها يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه 6 أشهر عن طريق الرؤية من 23 سنة، اللي هي 6 أشهر. ها، يبقى إذن 23 عبارة عن كم؟ 23 عبارة عن 26 جزء، إذا قسمنا كل سنة جزئين وكان مقدار الجزء 6 شهور، فيبقى 6 شهور من 46 عبارة عن جزء. كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها بيوحى إليه بالرؤية الصادقة، فقالوا عشان كده بقى الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهكذا وقع له صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وانظر في ثقل الوحي. أخرج البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، إلى قوله: والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر.
نعم، إذن هذا هذا ثقل للوحي. وطبعا القرآن الكريم أنزل جملة واحدة، إلى السماء الدنيا، ثم أنزل إلى السماء إلى الأرض عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في 23 سنة، الذي يعبر عنه علماء علوم القرآن الكريم فيقولون ثم نزل القرآن منجما يعني مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ورد في بعض الروايات إن جبريل عليه الصلاة والسلام صعد وهبط في مقدار 1000 سنة، تخيل 1000 سنة، مقدار 1000 سنة بيننا وبين السماء، أو 500 سنة كتير، قبل أن يجف القلم، تخيل، لأن أول الآية نزلت إيه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ولم ينزل الإيه؟ الاستثناء. فلما جاء ابن أم مكتوم وهي تملى وتكتب، كان الكاتب بيكتبها، فبيكتب بحبر، حبر بيجف، فقال يا رسول الله والله لو أستطيع لجاهدت، وكان صادقا رضي الله عنه وأرضاه، بدليل أنه فعلا جاهد وهو أعمى، وهو أعمى، كان يمسك لهم الراية فما كان يتحرك، وإن سمع الأصوات وإن يعني هزم لا حتى مات وهو يمسك بالراية، ولقي الله عز وجل شهيدا على كل يعني حجة، على كل صاحب كسل في دين الله تبارك وتعالى. يقولون بقى إن سيدنا جبريل نزل بكلمة غير أولي الضرر هذه في سرعة، يعني ما فيش، يقولوا قبل أن يجف القلم، وده طبعا يعني لأن القرآن كما قلنا نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا، وبعد كده إيه نزل متفرقا بحسب الأحوال، نزل متفرقا بحسب الأحوال، فبحسب الأحوال طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعرفها عز وجل، فهو أنزل اختبارا أولا للناس، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ليسبب سبحانه وتعالى هذا السبب، الحوار بين القرآن وبين الناس. ثم بعد ذلك قال غير أولي الضرر، فأملاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الكاتب فكتبها في هذا الموضع. نعم.
قال وانظر في التوكل، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
نحن المتوكلون. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حصلت معه مثل هذا، لكن تعلمون عمر كيف يكون رده، لما سألهم من أنتم قالوا نحن المتوكلون، قال ها متوكلون على القافلة، إذا جعتم قلتم أطعمونا، وإذا تعبتم قلتم احملونا، ثم وجههم عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى التوكل الحقيقي. ليس هذا هو التوكل، ليس هذا هو التوكل، التوكل معناه الأخذ بالأسباب كما قال الله تبارك وتعالى وتزودوا، يعني خذ زادك، خذ زادك، ولا تؤذي الناس بسؤالك إياهم، اتق الإثم في أذى الناس، تريح علشان تضع عن نفسك الإثم، وده معناه أن التوكل لا يكون مع السؤال، إنما التوكل على الله يكون دون استعانة بأحد في شيء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كلمة يسترقون هذه يعني لا يطلبون الرقية. والمهلب بن أبي صفرة رحمه الله، وهو أحد شراح البخاري، غير المهلب معروف اللي هو القائد المجاهد، لا غيره، يقول في هذا الحديث من الفقه أن ترك سؤال الناس من التقوى. ثم يقول مدح الله تبارك وتعالى أقواما فقال لا يسألون الناس إلحافا، كذلك هنا وتزودوا، لابد من زاد، احمل زادك معك، كل واشرب من عملك من فأسك، لا تنتظر أن تسأل الناس. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعدها إلى مسألة هي: فإن خير الزاد التقوى. نقلنا نقلة عجيبة من الدنيا للآخرة. تزودوا، وبمناسبة تزودوا بقى قال إن خير الزاد التقوى. خير الزاد التقوى، ودي عادة من عادات القرآن الكريم إن يذكر المتاع الحسي الوقتي، وبعدين يعبر منه إلى المتاع الأخروي الخالد. ودي تجدها مثلا في قول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. انتهينا من أعمال الدنيا، بعدها وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله قصد السبيل، الله يعني إيه؟ يعني هذا سبيل اللي بتمشي عليه الخيل والبغال والحمير، هذا سبيل، لكنه سبيل إيه؟ الدنيا. طب والسبيل الحقيقي في الآخرة؟ وعلى الله قصد السبيل. ولفت إلى ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، قال لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طب اسمع مثلا لقول الله عز وجل في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ده الكلام على ريش ولباس في الدنيا. ثم قال بعدها: ها ولباس التقوى ذلك خير. انتقل إيه؟ انتقل نقلة. نعم، ولعلنا إن شاء الله يعني نقف مع مثل هذه الأشياء في القرآن الكريم في درس التفسير إن شاء الله نبدأه قريبا في الأيام العكسية لأيام معالم السنة بإذن الله. نعم.
قال عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صحيح.
هكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه: تغدو وتروح، لها عمل، تغدو وتروح في طلب الرزق. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتجرون وكانوا يعملون، فتخيل. ولذلك الإمام البيهقي في شعب الإيمان يقول: ليس في هذا الحديث، يعني بعض الناس ممكن يفهموا بالعكس، سبحان الله، يعني جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول إن الذي يتوكل على الله يأخذ بالأسباب ثم يلقي على الله تبارك وتعالى حماله. فالطير ليس عندها مثلا أملاك، ليس عندها زروع، ليس عندها، ومع ذلك يعني بترجع راضية شبعانة ملآنة من إنها إيه؟ سعت، تغدو وتروح، تسعى في الرزق. فبعض الناس يفهم عكس هذا، يقول ده هي ما حلتهاش حاجة فربنا بيرزقها. فأنا برضو نفس الكلام. البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان يقول: ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطيرة إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق. وإنما أراد والله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام: لو توكلوا على الله في ذهابه ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكنهم يعتمدون على قوتهم، على قوتهم وجلده، ويغشون ويكذبون ولا ينصحون، وهذا خلاف التوكل. يبقى حتى الحديث اللي فيه توجيه للخير بعض الناس بيفهموا الايه بالعكس. نعم.
قال: وانظر في التمائم. عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. حديث حسن.
التميمة اللي بتعلق في الأعناق علشان تدفع العين أو تدفع الحسد أو لأي سبب من أسباب الباء كلها. والودع نفس الكلام، خرز بيعلق، فيعني قريبان من بعضه. والمعنى في هذا الحديث إن اللي علق تميمة يخشى من ذلك إن تنزل به نازلة أو نزلت به فيريد أن يرفعها. النبي عليه الصلاة والسلام بقدره العظيم يدعو عليه، يقول لا أتم الله عليه صحته وعافيته. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية. تخيل، فكل ده تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد، مفكرين إن ديت هي اللي بتقيهم وتصرف البلاء عنهم. والطبيعي إن إحنا نثق أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا يصرف عن الإنسان البلاء إلا الله عز وجل، هو المعافي والمبتلي لا شريك له. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المؤمنين عما كانوا يصنعونه من ذلك في جاهليتهم، وجعلنا سبحانه صلى الله عليه وسلم بديلا عنه، وهو الإيه؟ وهو الرقية، وهو الرقية نرتقي. وجعل لنا حصانة قبل نزول البلاء الأذكار، أذكار الأحوال، وكذلك أذكار الصباح والمساء وغيرها، وجعل بعد هذا توجيهات كثيرة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل برك أحدكم على أخيه إذ نظر إليه فأعجبه منه شيء. وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا، وله فيه يعني تعاليم عظيمة جديدة. طيب، نكتفي بهذا على أن نبدأ إن شاء الله في الكتاب الثاني، الإيمان باليوم الآخر، في لقاء القادم بمشيئة الله. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. انتظروا أسئلتكم لو في سؤال.